أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست أضواء، معكم حمزة خليل وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أعزائي المستمعين في لقاء جديد مثير جميل جدا جدا جدا. أنا يعني متحمس له ومتشوق له من فترة طويلة، وأتمنى أنكم يعني تستمتعوا به ويناسبكم بإذن الله. اليوم معنا ضيفنا حقيقة يعني مجاله من يوم ما ابتعث والأمور اللي قدمها في فترة ابتعاثه، التخصص الدقيق حقه، الأمور هذه كلها يعني حنتعرف عليها اليوم ونستمتع فيها بإذن الله. وفي البداية بدي أسأل الضيف العزيز، كيف حابب تعرف بنفسك أخوي مرضي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكرا لك أخي العزيز على هذه الدعوة وعلى هذا الاهتمام الذي تقوم به في التعريف في التخصصات المختلفة للطلاب السعوديين المبتعثين والتعريف المجتمع الخارج سواء تعليمي أو غير تعليمي في مثل هذه المجالات. أنا مرضي بن سعد خم علي، ونعم فيك، من مدائن صالح، مولود في مدائن صالح تحديدا، أعمل في الرياض، مبتعث لدرجة الماجستير في إدارة التراث والفنون.
ما شاء الله تبارك الله، أهلا وسهلا ونورتنا وأنستنا والله.
الله يحييك.
طيب في البداية أنا بس نبغى يعني ناخد مقدمة بسيطة عن علم الأركيولوجيا وعلم الآثار هذا، ولو تقدر تدينا تعريف بسيط عنه، ولو نقدر نقارن مثلا بالأنثروبولوجي مثلا أو اللي هو علم الإنسان.
جميل. أنا تخصصي متوجه إلى التراث بشكل خاص، والتراث والثقافة جميعها مترابطة والآثار مترابطة كمكون واحد. علم الآثار علم مستقل ولكن يغطي جانب التراث، وبينهم تقاطعات وارتباطات وثيقة جدا طبعا. والآثار هو كل ما نشاهده من سواء آثار ظاهرة أو آثار باطن في باطن الأرض، صنعه الإنسان وبقيت حاضرة للعيان. العلم الأنثروبولوجي له تقاطعات أيضا مع علم الآثار، كما له تقاطعات مع العلوم الأخرى بسبب دراسته لعلم الإنسان.
نعم.
فالعلوم متقاربة وبينها تقاطعات، والكل منها متخصصين. والعمق لكل تخصص يعتمد على قوة الباحث.
نعم.
وفكرته وإلى أي مدى يريد أن يصل، أو المنهج الذي يتبع في دراسته، فكلها علوم مترابطة متداخلة متقاطعة. في النهاية الكل مستفيد من تخصصه.
جميل. طيب بالنسبة للتراث اللي هو تخصصك، طيب إيش يتميز أو إيش يعني السمات الرئيسية حقته؟ أو
التراث، أنا ارتباطي في التراث قديم ليس فقط في مجال الدراسة. وخلال تواجدي في فترة في بلد الابتعاث في بريطانيا، سواء في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلة الماجستير، لاحظت أو استوعبت المعنى الحقيقي للاهتمام بالتراث كإدارة. وطننا السعودية غنية جدا جدا جدا، وما تكتنزه من آثار ربما لا توجد في أي بلد آخر، ولا زالت جزء منها كبير محفوظ وقائم وفي حالة ممتازة وحالة جيدة، والبعض يعني أحيانا التنمية تؤثر على التراث.
هل الاهتمام هذا بسبب إنه الأفراد والأشخاص اللي موجودين حولنا المنطقة هذه هم مهتمين بالتراث هذا؟
طبعا هذا جزء اللي من التراث، ارتباط التراث بالهوية. التراث هوية ثقافية. أحيانا المجتمع هو الحافظ الأساسي لكل تراث في أي منطقة في دول العالم، المجتمع المحلي. لذلك أي تنمية، ونتكلم عن تنمية الآن، التنمية السياحية المستدامة، لم تغفل دور المجتمع المحلي في المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع السياحة. هذا جانب آخر يدخل معه المجتمع المحلي، الارتباط المحلي في مكونات المواقع. أحيانا تكون ارتباط ليس للهوية، ارتباط ديني في بعض المساجد القديمة طبعا وهذا في مجال تحفظ والخوض فيه يعني شوي في حساسية
أكيد.
مع أن لا يوجد شيء ولكن دائما
مفهوم
نكون فيه قليلين من
الحرص
التعمق نعم, نعم. ولكن بعض المواقع أيضا تكون كبيوت الطين وبيوت الطين هذه حكاية أخرى يعني قصص ترويها للمجتمعات للأجيال كيف كنا وين الآن هذا ارتباط مباشر بين المجتمع المحلي والموقع على اختلاف نوعية الموقع هذا هو التراث الذي بقي معنا من ما تركه لنا أجدادنا ونعيشه اليوم ونأمل أن نحافظ عليه ليبقى الجيل اللاحق بنا
إن شاء الله بإذن الله. طيب لو 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 نقدر نتكلم مثلا على التراث في السعودية أو إيش المناطق اللي الآن معترف بها من اليونسكو مثلا إن هي إحدى أو جزء من التراث العالمي اللي موجود في السعودية.
المملكة العربية السعودية غنية إلى أبعد مدى في التراث سواء في جميع مكوناتها وعناصر التراث المواقع الأثرية المواقع البيئية الآن اليونسكو ضم لها أكثر من 5 أو 6 مواقع بدأ تسجيل أول موقع في 2008 في مدائن صالح ومدائن صالح هذا حكاية وارتباط آخر يعني هوية وارتباط وعشق يعني إلى أبعد ما يمكن أن أتكلم فيه لن أصل إلى ما يدور في خاطري هذا أول موقع سجل في التراث العالمي تلا ذلك الدرعية التاريخية والدرعية التاريخية تمثل لنا كأبناء الوطن السعودي هوية وارتكاز حكومي وبداية تكوين السعودية ما هي اليوم بدأ من الدرعية والدرعية تعتبر الإرث المشترك لجميع السعوديين أضف إلى ذلك جدة التاريخية بمبانيها الديكورات الرواشين هذه أيضا شاهد على ثقافة على حضارة مختلفة سجل في اليونسكو بعد ذلك نعود إلى المواقع الأثرية في جبة والشويمس في منطقة حائل موقعين أثريين جميع هذه المواقع تراث عالمي والتراث العالمي له دور كبير في التعريف بالمناطق بحكم أنه يعود في ارتباط مباشر يكون مع منظمة اليونسكو وله إجراءات في المحافظة والتعريف وبعض الدول النامية والدول الفقيرة تحصل على دعم للمحافظة عليه وتطويره مؤخرا أضيفة الأحساء كواحة والواحة الأحساء الكثير منا لا يعلم بذلك بأنها أكبر واحة على مستوى العالم
واو
نعم احنا لما نتحدث عن الإرث الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية نتحدث ونحن نعتز بذلك
في إرث عظيم
ما قبل الإسلام وخلال الفترة الإسلامية إلى عهد الحكومة الرشيدة لذلك هذا ما قلت في البداية موروث زخم هائل كبير لا يوصف ولا يقارن حضارات متعاقبة والمجتمع السعودي على مختلف السنوات حافظ بطبيعته على هذا على هذه المواقع سواء ثقافية أو طبيعية وبطبيعة الحال كل الدول في العالم تسعى لأن تبرز تراثها
نعم لأنه جزء من هويتها يعني.
نعم وهذا هنا يعود أيضا إلى دور المجتمع المحلي في بعض المواقع يكون فيها ضعف لوجود المجتمع المحلي فجدهم يعارضون التنمية يعارضون أي وسائل تقدم للاستفادة طبعا في شواهد كثير ولكن ما في مجال ذكرها أيضا وهذه تغيب الموقع عن العالم طبعا هذا بالسعودية مش موجود الحمد لله هذا في بعض خلال دراستي قرأت في بعض المناطق في آسيا كان في معارضة من المجتمع المحلي بسبب أن ارتباط ديني وكذا أنه ما أخذ في حسب ما يتطلعون إليه
أكيد صح
أخفق مجال التنمية فغيب ولا أحد يعلم عنه
لأنه بعضهم يجهل أنه قد إيش الأمور هذه مرتبطة بالتنمية بصفة عامة
نعم وهذا هنا يغيب توعية المجتمع المحلي متى ما أدرك المجتمع المحلي السكان المحليون أهمية ما لديهم من تراث بدأت التنمية. صحيح. بدأت التعريف، ومو شرط تكون في تنمية، التنمية أن تكون في التعريف. إن الناس يعرفون ما لديك، هذا جزء من التنمية المعرفية.
والحقوا مدائن صالح، إذا نقدر نتكلم عنه.
مدائن صالح إلى ما قبل قبل المسيح سكنها الثموديون واللحيانيون والددانيون، وبعد ذلك أتى الأنباط وتم إجلاء اللحيانيين باتجاه منطقة الحجاز، واستقروا الأنباط. طبعا الأنباط عاصمتهم البتراء في الأردن، ولكن في القرن الرابع والثالث قبل الميلاد وصلوا إلى منطقة الحجر. طبعا مدائن صالح ليس لها ارتباط في نبي الله صالح إطلاقا. نعم، هذا موضوع في حديث وفيه لغط كثير، ولكن حسب ما ذكره علماء الأثار المتخصصين، لست متخصص في الأثار، ولكن خلال دراستي ومعرفتي بالموقع كأحد مواليد منطقة الحجر، وأنا أتحفظ كثير على اسم مدائن صالح قدر ما أستطيع أني أبرز كلمة الحجر قبل مدائن صالح.
هذا المسمى الصحيح،
هذا المسمى الصحيح، وذكرت في التوراة وذكر في القرآن الكريم، فهذا يعود إلى قبل الميلاد، هذا في مدائن صالح. بعد الأنباط عند وصول الرومان إلى الساحل البحر الأحمر ممكن نقول، أثروا على الرومان وأجلوهم. وجود الرومان في مدائن صالح الحجر إلى منطقة وادي القرى، ووادي القرى قصة العشق والحب بدأت من وادي القرى، وهذه لها تفاصيل أخرى إن شاء الله سأذكرها
إن شاء الله.
بسبب طريق التجارة الدولي القديم، طريق الحرير،
كان
يمر من الجنوب إلى شرق آسيا، يمر في مدائن صالح في وادي القرى. العلا بصفة عامة التي تحتوي على الحجر كأول موقع تراث عالمي، تضم أيضا مواقع أخرى. موقع الخريبة يعود إلى دادانيون، وكان فيها وتعتبر وتحتوي على منطقة تسمى عكمة، أكبر ما يمكن أن يقال أنها أكبر موقع، أكبر مكتبة أثرية للنقوش. كان فيها إله يعبد في على عهد الدادانيون، وكان يأتوا.
هل في تاريخ معين للكلام هذا؟ يعني
هذا قبل الميلاد، في القرن السابع قبل الميلاد تقريبا، او قبل اكثر يعني، لكن لا يحضرني بالضبط. أوكي. لكن السابع الثامن الى
ممتاز.
الاف السنين قبل الميلاد ياتون لتقديم القربان الى الهتهم اللي يسمى ود من الحب، وهذا اللي قلت وادي القرى اللي ارتباط في الحب وكذا. كان يطلق، وهذا ذكر الدكتور عبد الرحمن الأستاذ الأثار أو عميد الأثاريين العرب، أستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري شفاه الله، وأيضا تحدث عنه الدكتور حسين أبو الحسن أحد أبناء العلا البارزين في مجال البحث الأثري. أليها ويعبد ويتقدم له قرابين ويكتب في هذه المنطقة اللي هي عكمة، التي تعتبر أكبر مكتبة أثرية تحتوي على النقوش، هذه في العلا.
طب هل هذه مفتوحة للزيارة؟ يعني أنا نعم، لو رحت الآن أبغى أروح أزورها.
نعم طبعا الزيارة لها في مواقع مراكز زوار، وتفتح من الصباح إلى المساء، والعلا الآن كلها ما رؤية 2030 حفظ الله ولي العهد، وإنشاء الهيئة الملكية للعلا التي أخذت زمام المبادرة في تطوير العلا بشكل كامل، وهو ما نأمله والتعريف بآثارها وتراثها، وجبل عكمة المنطقة الأثرية ضمن المواقع، جميع المواقع الثقافية والطبيعية حسب ما قرأت في الهيئة الملكية. طبعا هي أنشأت وأنا هنا إلى الآن ما أعرف التفاصيل الدقيقة، لكن خلال ما نشر هي تطوير شامل. إلى وادي القرى أيضا منطقة المابيات اللي تسمى قرح، هذه في جنوب العلا، هذه هي سوق شعبي أو سوق دولي يعتبر، من عصر الجاهلي يأتون التجار لبيع سلعهم في هذه المنطقة من العراق ومن سوريا، فتعتبر حسب ما ذكر في المصادر التاريخية أنها ثاني أكبر مدينة إسلامية بعد الحجاز أو بعد مكة بالحجاز. هذه معلومة دقيقة، لكن يمكن الوصف أنها ما أتذكر بالضبط، لكن تعتبر ثاني أكبر مدينة تجارية ممكن بعد الحجاز في العصر، في ذلك العصر. هذه في منطقة قراح في العلا، وهي بالقرب من مطار الملك الأمير عبد المجيد في العلا.
بس للأسف يعني ما أدري هل هي التغطية الإعلامية هي السبب أو الوعي حق المجتمع يمكن. يعني أنا للأمانة أول مرة أسمع بأمور كثيرة.
هذا ما سمعته، وما تسمعه أدهى وأمر أيضا. لكن إحنا للأسف نعاني من ضعف العلم حتى العصر الحالي. وسائل التواصل الاجتماعي والشباب المجتهدين من أبناء الوطن في التغطيات أفضل، أوصلون المعلومات أفضل ما أوصلت بعض القنوات الإعلامية.
في تقصير
بالفعل. نعم، يعني ممكن كثير من أثار السعودية مغيبة عن المشاهد بشكل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
صحيح.
حتى أتى برنامج على خطى العرب. يعني أنا سميت التسمية فقط لأنه لعب دور في إظهار وفي التعريف في المواقع الثقافية والطبيعية في المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن بعض المعلومات سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة، هذا جانب آخر، لكن كإشارة إعلامية.
نعم.
الآن لو تسمع خطى العرب الكل يعرف عن بعض المواقع.
صحيح.
يقول أنا سمعتها في عن طريق خطى العرب، سواء كانت مواقع غزوات، مواقع تاريخية ما قبل الإسلام، بعد الإسلام، في العصر الدولة السعودية على مختلف مراحلها. هنا دور الإعلام.
في تاريخ عظيم وغزير وجدا كثير في المنطقة.
نعم.
لكن التغطية ضعيفة جدا عليه.
هذا دور الإعلام.
وأنا أعتقد الآن الأمور يعني هيئة الآثار بدأت بتركز على الأمور هذه، وفي هيئة الثقافة كمان بيساعدها أو وزارة الثقافة.
هيئة ملكية.
ولا
نعم. بعد الإعلان عن مواقع العلا وإنشاء الهيئة الملكية، كم تتخيل من الجهات الإعلامية التي تطلب أن تزور المنطقة وتغطي؟
صحيح.
إحنا هنا نشاهد بشكل مستمر الحديث عن التنمية السياحية القادمة، العلا كوجهة سياحية دولية، وهذا ما ركزت عليه حتى في رسالتي. القنوات الإعلامية بمختلف أنواعها أصبحت تتسابق لتظفر بخبر بمعلومة، وهذا دليل على أن ما نملكه لا تملكه بعض الدول. صحيح. أو كثير من الدول.
صحيح. التي تدعي أنه عندها حضارة.
نعم.
صحيح. وأتصور أنه هذه خطوة، وربما المنطقة اللي أشرت عليها اللي في حائل وربما تلحقها في المستقبل، والمنطقة اللي في الإحسان ممكن تتطور وتصير يعني إلى حد ما.
الآن لو تسأل الكثير عن حضارة المقر، هل مرت عليك أنت المعلومة هذه؟
والله وأنا بحضر الحلقة. أيوة.
حضارة المقر في منطقة تثليث عثر عليها واكتشفت حضارة فريدة من نوعها.
حكينا عنها.
توث أكثر ما تركز ممكن أنها تعيد ترتيب وجود الخيل، وجود الحصان. الموجودات تشير جميعها إلى قطع أثرية منحوتة بأحجام مختلفة وضخمة عن الخيل، وربما تعيد كتابة تاريخ الحصان في الجزيرة العربية بشكل عام وعلى مستوى العالم.
وفي أكثر من 5000 عام ممكن ليها، وممكن ربما أكثر قبل الميلاد.
ربما أكثر. نعم. أي. والموقع إن شاء الله قادم على تطوير وعلى تنمية تعريفية.
هي
ما
هي
تنمية،
هي قريبة من وادي الدواسر. صح.
هي بين وادي الدواسر وبين قريب من تثليث. نعم. في منطقة تثليث.
جميل جدا. يعني أنا يعني الواحد يعني للأمانة في ناس يدفعوا مبالغ طائلة عشان يسافروا عشان يروحوا يحضروا أماكن أو يشوفوا بس هذا وهي جنبهم.
نعم. إحنا في مرحلة البكالوريوس في كان في رحلة ميدانية، نعطيك شاهد من شمال ويلز إلى شرق إنجلترا كي نشاهد جدار هيرديان، نسميه هيرديان وول اللي هو يعود إلى الدولة إلى الرومان. لنشاهد الجدار وكيف بني واللي يفصل بريطانيا من انجلترا الى تقريبا يصل ليفربول او ويلز.
أوه.
هذا جدار ضخم يفصل بريطانيا اللي تتحكم فيها القوة الرومانية العصر الروماني وضع في بداية في منطقة معينة في منطقة وين كان يقيمون الجنود الرومانيون والمعسكرات، وانشئ مركز زوار ضخم جمعت التماثيل الموجودات بمختلف أنواعها بدون تسمية، سواء سلاح أو أشياء مساعدة لاستخدام البشري، وضعت كما تحفي مركز زوار. ماذا يحتوي على ذلك؟ أشياء أخرى على ما أضاف إلى المتحف، كافي، مقهى، إحنا تعودنا نقول كافي لكن أعتذر عن قهوة، محل قهوة، وبيع تذكارات. كتيب عادي، دفتر كتابي وأقلام، وضعت عليه صور، وهذا تسويق.
نعم.
فالرحلة اللي إحنا طلعنا الصباح، وصلنا الظهر في الباص، وصلنا رجعنا اليوم الثالث بنفس اليوم، وصلنا 11 و 12 بالليل علشان نشوف جدار ومركز زوار. عندنا في المملكة العربية السعودية أنك تسافر من منطقة إلى منطقة وتشاهد مدائن صالح، الجبال الضخمة، أو تشاهد إلى الجنوب ونجران وموقع الأخدود الأذري، أو إلى جدة التاريخية، سواء مبانيها، سواء المناطق المحيطة فيها بها، أو القلاع الأثرية.
معلش، إيش موقع الأخدود اللي تفضلت؟
موقع أثري في موقع الأخدود في منطقة نجران، موقع يعود إلى فترة الأخدود، يسمى الأخدود، و لا تحضرني حقيقة التفاصيل الدقيقة للتاريخ بالضبط،
بس إحدى المعالم،
ولكن هو الآن حصل فيه التنقيبات الأثرية، واكتشفت فيه العدد من الموجودات التي تدعم متحف نجران الوطني، ليكون أعتقد هو مفتوح الآن يعني، لكن فيها أيضا مشروع المتاحف اللي قائم على هيئة السياحة، متاحف جديدة وتطوير المتاحف القديمة، وأيضا هذا ما نصت عليها الرؤية 2030، تطوير المتاحف القديمة وتحديد
نحتاج شيء زي كده. نعم.
وهذا القادم الآن يعني مشاريع قائمة، جميع ما وجد في موقع الأخدود الآن يعرض في المتحف نجران، إضافة إلى ما يعرض في بعض في المتحف الوطني في الرياض. والمتحف الوطني في الرياض معلم بارز ضخم، كنت في بداية الماجستير تحدث في إحدى المواد عن بعض المواقع اللي البارزة مع المتاحف. طبعا بعد نهاية المحاضرة دخلت بالموضوع هذا كشاهد على دور المتاحف، كان معي الجهاز البعد، طلعت إلى الأستاذ أول محاضرة، وتطلع للمحاضرة كبيرة في القاعة في المانجمنت في كلية، عفوا في كلية إدارة، كلية الإدارة، القاعة كبيرة ومختلف الطلاب من الجنسيات، أنا العربي الوحيد، إن لم يكن معنا طالب آخر أو طالبة لا يحضرني، طالبة أعتقد. فخلال ما العرض للمتاحف الدولية فتحت الموقع المتحف الوطني الصور، وخرجت إلى طاولة الأستاذ، استأذنت منه أني أعرض عليك صورة
تشاركه معي،
ألا أعرض عليك صورة فقط. فجاء قال هذه وين؟ قلت هذا المتحف الوطني في الرياض. قال أول مرة أشوفه. قلت أنا أتمنى المرة القادمة أن يكون ضمن العرض للطلاب. وهذا دور الإعلام.
الإعلام. نعم. غائب عن
الكثير من سكان الرياض، لا يعرف المتحف الوطني إلا اسمه.
والله
إحنا عندنا قصور في المعرفة الذاتية أو الحافز الذاتي، إن وهذا أنا أتذكر الأمير سلطان بن سلمان أيام كان رئيس هيئة السياحة كان يصر على إن المواطن السعودي يجب أن يقرأ تاريخ وطنه من خلال المتاحف، ويأخذ أبنائه إلى المتاحف، إلى المواقع الثقافية، يعلم أبنائك عن تاريخ وطنك. إذا تريد أن تقرأ التاريخ لا تقرأ بين صفحات الكتب فقط، خذ المعلومة من الكتاب وابحث إلى واذهب إلى الموقع وشاهد بنفسك.
صحيح.
طبق ما قرأته على الواقع، هنا ترسخ المعلومة وتوسع المدارك و...
صحيح. هي ثقافة لازم تزرع في الأبناء عشان تقدر أنت تستكمل المسيرة،
وهذا ما نتمنى أن تحتوي أيضا المناهج التعليمية
بالطبع. صح.
سواء في التاريخ، في التربية الوطنية، في المواد المكتبة، في المواد البحوث، يكون التركيز يكون التركيز على ما تحتويها المملكة، ما فقط يعني معلومات بسيطة. في رحلات للأطفال زي ما تقوم بالدول المدارس في بريطانيا، أنا كل فترة بأسبوعين ثلاثة يجيني بنائي بوقع ورقة، إحنا طالعين زيارة
رحلة لمكان تاريخي،
مكان تاريخي، مكان يعني كلها مواقع ثقافية،
تنشر معلومات، توسع مدارك الطفل نفسه، تغذي معرفين
طلاب المدارس الابتدائي، يأخذونهم برحلة بالباص 3-4 ساعات إلى الجنوب الشرقي للبريطاني، يزورون قلعة. يعني
إحنا نملك نفس التاريخ وعندنا تاريخ وعندنا
أفضل والتاريخ البريطاني، المعالم البريطانية سواء من أهل الروماني إلى الحاضر كلها متشابهة. في أي مدينة بريطانية تزورها هو ما تشاهده في المنطقة الأخرى.
صح
يختلف بعضهم. بالعكس جميع معظم المتاحف البريطانية من المتحف البريطاني في لندن
أي.
إلى المجموعات الخاصة إذا وهي قليلة، لكن تجد فيها الحضارة الفرعونية الحضارة المصرية متواجدة، وهي أكثر ركن في المتاحف يجذب الزوار
اللي هي مو حقتهم أصلا.
هذا اللي كنت بصل له.
يعني صح 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 احنا احنا هذه النقطه. لكن في جانب يعني انا مثلا العلا كنت من وانا صغير نفسي اروحها، لكن لاسباب كثيره انه يعني اكيد انت يعني مرت عليك انه المكان هذا مدائن صالح ولا يصح انك انت تروح تتمشى فيه وكذا.
نعم.
يعني فالان انت بتقول لي انه لا هي ما هي مدائن صالح، هي الحجر او هذا
كمسمى
نعم.
مدائن صالح، صالح لا ليس هو نبي الله صالح. وهذه معلومة عليها أكثر فيها الجدوى، لكن ليس هو نبي الله صالح.
حتى الآن يعني يعني الواحد لو يروحها يروح هو مبسوط. يعني ما بالعكس مكان تاريخي
هي منطقة جميل. شوف منطقة العذاب، أنا هذا رأيي خاص. جميع مناطق العذاب التي حدثت للأمم البائدة لا أحد يعلم أين هي. هذا المحل نقاش، محل شك. مدائن صالح منطقة الأنباط، وجدت نقوش ثمودية.
نعم.
الجبال المنحوتة التي نشاهدها هذه ليست مساكن، هذه مقابر.
أوكي.
وأنا لازلت أتذكر أن بعض المقابر كان فيها عظام بشرية. الآن فضحت نفسي بالعمر، أنا أقول عمري 25 طول مالي في بريطانيا.
أنا كنت صدق 24.
فالآن انكشف الوضع. إضافة إلى أن التنقيبات الأخيرة في مشروع تنقيب أثري ضخم يقوم فيه قطاع الأثار في السياحة مع المعهد العالم الشرق العربي، وهذا جزء من التدريب الطلاب وجزء من تدريب الموظفين السعوديين علماء الباحثين في مجال الأثار في تطوير مواهب في عملية التنقيب الأثري. اكتشفت مساكن الأنباط في القرب داخل موقع مدائن صالح، موقع الحجر. يعني
فهذا
الجبال هذه مواقع، عفوا مقابر. وأتذكر في المشاهد هذا جزء من كان فيه محاورة شعرية بين الشاعر فيصل الرياحي رحمه الله والشاعر حبيب العازمي، فكان فيه في منطقة العلا زاروا المنطقة، كان فيها حفلة زواج ودعوا، فالعصر زاروا المدائن صالح، فبدت فيقول الحبيب يضحك على فيصل، يقول يا فيصل هذه مداين، وفيصل يقول لا هذه كباين. هذا شاهد فقط داخل الموضوع فقط في خلال الحديث. فهذه هي مقابر ليست مساكن، والناس يعتقدون أنها مساكن قوم ثمود، ولا هذه مقابر نبطية امتداد للبترة مع اختلاف التصاميم، مع اختلاف العدد. منطقة الحجر أكبر من منطقة البتراء مساحة، وأكثر عدد واجهات صخرية. تختلف عملية النحت في مدائن صالح على حسب مستوى العائلة النخبوية في أو النخبة تكون ضعيفة، يعني العوائل الفقيرة، فيكون المقابر واضح من
على قدهم.
نعم. إضافة إلى البئر المنحوت في الصخر، البئر النبطي، والتقنية اللي كان يستخدمها الأنباط في تجميع المياه
مماثلة اللي في البتراء في الأردن،
تختلف مماثلة أنها نحت جبل لكن تختلف عن اللي في البتراء.
أوكي.
إضافة إلى أن الأصالة موقع موقع الحجر أفضل من البتراء. البتراء تعاني من بعض سب، دائما السياحة تؤثر مهما كان، فإدارة إدارة السياحة إدارة الزوار، تعامل المجتمع المحلي مع الزوار يعكس مدى رغبة، حتى لو كانت لرغبة لزيارة البتراء ستجد آراء الزوار. لكن عن مدائن صالح، عن الحجر، المجتمع المحلي فارق كبير، المجتمع المحلي السعودي مجتمع مضياف.
نعم.
فالمجتمع السعودي هو أكبر عامل مرحب في القطاع السياحي. يعني هذا الموضوع دخل، لكن خلال الحديث عن البتراء. لكن في مدى في الحجر، أنا أتذكر كان الزوار نقولهم السواح، الكلام هذا في الثمانينات، يمكن ما كان فيه إزفلت يربط العلا في المناطق حتى وصول الملك فهد رحمه الله 1406 إلى منطقة العلا، وأقام في قرية العذيب اللي تقع بين الحجر وبين العلا في منطقة الوصل. لا يزال الجبل الذي أقام فيه الملك فهد رحمه الله يسمى غار الملك، لا يزال. وكانت زوجاتنا تقام في هذا المنطقة، النساء في بيوت شعر مستقلة والرجال في الجزء الآخر. وبكل أسف أني سعيت وحاولت في الحفاظ على هذا الجبل من التعديات، ولكن للأسف يعني شوه ما دمر، لكن شوه الموقع في بعض
ساد استخدام
في طبعا منشآت يعني أعتقد حكومية لفترة المنطقة، لكن خلال الزيارة وحاولت مع عدد من الجهات، ولكن للأسف ما كان فيها رد إيجابي يعني مبهج، ولكن لا يزال على حاله، وإن شاء الله العمل في الهيئة الملكية للعلا. وقد أوصلت الخبر يعني إلى المسؤولين القائمين على المواقع الثقافية والطبيعية في أهمية غار الملك، وهذا يعتبر عنصر جذب وشاهد على تطوير العلا بشكل عام.
ربما الآن
بعد عفوا وارتباط في الهوية، ارتباط في هوية، فنحن أبناء المنطقة صح. ونذكر زواجاتنا واجتماعاتنا واحتفالاتنا في هذا المكان.
وبعد 50-60-100 سنة من الآن حيقول لك إنه جاء ملك قاعد هنا، مكان جميل.
أنا لا زلت أتذكر أخرجوني من المدرسة وصفينا على طريق السكة، سكة الحديد اللي سكة الحديد الحجاز يسمونها، واقفين ومر الملك فهد رحمه الله في سيارة تذكرها السوبرمان، ولا زلت أتذكره وأتذكر المكان يعني في التفاصيل الدقيقة، وكنا يعني
حادث كبير
طبعاً. إحنا ما كنا نعرف إلا الراديو، وكنا في المنطقة في قريتنا في العذيب، كان الوحيد اللي عندنا تلفزيون أسود وأبيض، وكان ما في برنامج اللي نتابع برنامج الحوادث المغرب، فما كان في إعلام ولا كان في حتى الجرائد تصلنا. الكلام هذه إلينا 1406 الحمد لله.
لا شوط كبير قطعة العلا في الفترة اللي فاتت الآن، وأنا أصدقت يعني هي مسألة وقت وحتصير يمكن مزار من العالم كله.
العلا أعطيك معلومة عن العلا إضافية، أقدم منطقة حصلت على التسويق السياحي
طيب
القرن الأول هجري، القرن السابع ممكن كيف؟ السادس أو السابع ميلادي.
كيف؟
بنو عذرة، قبيلة بنو عذرة كانوا من الشام إلى حدود المدينة يسكنون في هذه مرابعهم. جميل بثينة، جميل بن معمر الهائم في حب بثينة، حصلت الصدفة أنها كان سارح في إبله، وقصتنا كان نايم في إحدى الجبال، فمرت بثينة ومعها صاحبتها، صار في حراك وتشويش، في المفهوم العام يسمونه جفلت الإبل، فتحركت الإبل مفزوعة، جميل كان نايم في الجبل في ظل الجبل، فسمع صوت الإبل وأنها في حدث ما، فعندما استفاق من نومه شاهد بثينة، فتوجه وكان غاضب، ولكن تحول الغضب إلى عشق، فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد القرى إني إذن لسعيد. الفارق في جميل بثينة أنه سوق للعلا في هذا البيت، وهذا البيت تحديدا وتفصيلا ذكرته في الرسالة كأول تسويق، يعني هذا يكون يعني ربما يكون سبق في الحديث عن تسويق سياحي. الفارق بين جميل بثينة وبين الشعراء الحب العذري والشعراء مجنون ليلى والآخرون، يقولون ليلى بالعراق مريضة، ألا ليتني كنت الطبيب المداوي، يذكرون المنطقة وبنفس البيت يذكر اسم المعشوقة
صح،
بينما جميل بثينة يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. البيت اللي بعده ذكر بثينة وبعث غرام، في البيت الأول البيت هذا يتحدث كأنه مغرم في الوادي القرى، وادي القرى اللي هي العلا، فهذا الشاهد انه كتسويق سياحي
اسوق للعلا.
اي فانا نتكلم في بوتين. فانا اتمنى اني ادخل العلا في من المنطقه الجنوب من جهه الجنوب او من جهه الشرق والشمال وانا اجد كل الجبال تحمل هذا البيت بصوره بارزه يوحي الزائر وصوله وادي القرى على ليت شعري هل ابيتنا ليله وادي القرى. اذا وايضا اتمنى ان اجد قصه جميل بثينه في مسلسل درامي في جبال منطقه الهضب.
وممكن تصور هناك
في تصور في منطقه الهضب. منطقه الهضب اللي كان مساكن ولا تزال اللي فيها جبل شرعان هي منطقه تسمى الهضب. ولكن ايضا الاعلام احيانا وبعض من يوصل المعلومه يجحف في بعض اسماء المناطق. الان كل نقول منطقه شرعان في العلا. منطقه شرعان 50 الى 60 كيلو عن العلا في منطقه الهضب على الحدود مع حدود منطقة تبوك من العلا من مدينة منورة. فهو في منطقة الهضب. منطقة الهضب مساحتها تتجاوز 50-60 كيلو متر مربع التي أتمنى أن تحتوي على مسلسل يتحدث عن جميل بثينة عن العلا عن وادي القرى يصاغ بطريقة تاريخية تشويقية. هذا جزء من التعريف.
صحيح صحيح. أعتقد يعني جزئيا يعني على عاتق مثلا وزارة الثقافة أن هي تكون بدور زي كده إلى حد ما ولا
وزارة الثقافة سواء هي الملكية سواء المخرجين
وفي يعني في
الجهات هذه جهات حكومية تمنح تصريح وتدعم
صح
في معلومة تصحح تراجع ولكن المخرج صاحب الفكرة المنفذ فالجميع قادر وإن شاء الله تعالى تكون
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والله محتاجين يعني حتى أنت محتاج يعني دور الأفلام أو يعني حتى لو فيلم وثائقي عن المنطقة يعني أنت محتاج عمل سعودي يكون خاص بالمنطقة هذه يوعي الناس يوريهم هي ينشر المعلومة اللي أنت تحتاج أنها توصل يعني تثقف الشعب بحضارته زي ما
صحيح صحيح. هي وسيلة سهلة في التعريف ليس أنا أتكلم كمسلسل درامي تاريخي يتكلم عن جميل بثينة.
إيه؟
جميل بثينة عاش أكثر منطقته في منطقة الجزيرة العربية من الشام بنو عذر امتدوا حتى حدود المدينة. فكان يتنقل يتبع بثينة أينما حلت بثينة حل جميل
وراها وراها.
نعم وراها وراها. حتى
وحتى إعلاميا هو مو زي مثلا قيس وليلى أو عندر وعبلة هذا أقل يعني.
جميل بثينة تركيزه كان فقط على بثينة والمناطق اللي
فهو مشهور في
نعم. طبعا في دراسة ممكن تكون هي الوحيدة أو بعدها قدمتها إحدى الطالبات السعودية أتذكر عن جميل بثينة الشعر في شعر جميل بثينة في تخصص معين. الوثائق موجودة ويمكن يستفاد منها في تقديم عمل فني
للإنتاج
جدا. نعم
صحيح صحيح. طيب سيدي في مبادرة أنت كنت القائم عليها ويعني وصاحبها اللي هي المبادرة معرض لصور لمدائن صالح.
نعم.
وكذا لو تقدر تدينا نبذة عنها مثلا.
معرض مدائن صالح هذا قامت خلال فترة دراستي في جامعة بانغور في شمال ويلز. طبعا من بدأت في مرحلة اللغة كان العروض التقديمية والبرزنتيشن يطلب منه كان أقدمها عن التراث السعودي.
حلو.
أنا أتذكر أول برزنتيشن قدمته عن التحول في الزواجات من القديم إلى العصر الحالي. فكان طبعا بداية اللغة في بدايتها بعد ما خلصنا حتى المدرسة تسألني أسئلة عن الزواج. طبعا بالمناسبة أنا فيه موضوع أنا طرحت الموضوع هذا أيضا في تويتر اللي هو سياحة الأفراح. إحنا الزواجات نسميها أفراح عندنا.
أيوة.
وفي كل زواج هذا فقط معلومة دخلت مثلا الحديث في كل زواج نقدم رقصات وتراثنا.
صحيح.
فلماذا نقدمها لأنفسنا؟ الفكرة أن يتم التنسيق للزواجات بشكل رسمي عن طريق يعني حتى موضوع الزواجات يكون في تصاريح رسمية ومنظمة من الجهات المعنية في المنطقة في المحافظة في المركز ينسق فيها مع مكاتب السفر أو الجهات ذات العلاقة في السياحة ويأتون الزوار أو السواح سواء عرب أو أجانب لمشاهدة التراث السعودي في الأفراح. هذا ما سميته سياحة الأفراح.
جميل.
يعني ممكن حتى صاحب الزواج يستفيد.
أكيد طبعًا. أي نعم. أي أقلها تغطية إعلامية.
نعم أقلها تغطية إعلامية وتسويق.
نعم نعم.
لما يأتيني يعني الأوروبيون أو غربيون أو حتى عرب ويشاهدون الرقصات الجنوبية.
أي.
من جازان وصولًا إلى الساحل الغربي. منطقة الحجاز إلى المنطقة الشرقية إلى المنطقة نجد إلى المنطقة الشمالية. هذا بحد ذاته تسويق كبير وتعريف.
وزي ما تفضل في البداية الخصلة الرئيسية في السعودي إنه الكرم. نعم. والضيافة. فهذا. نعم. بالعكس هو حيكون سعيد إنه هو عزمهم. نعم. وجابهم.
فعودة على موضوع المعرض. فكانت كل العروض تتحدث عن الثقافة السعودية. بدأنا في الجامعة كان فيها اللي هي شرارة البدء. كان إحدى المتطلبات الدراسية في إعداد تقرير عن مواقع التراث العالمي في بريطانيا. خلصت المحاضرة استأذنت من الدكتورة بروفيسورة متخصصة في التراث. فاستأذنت من أني أقدم عن التراث العالمي في السعودية. فقالت أنا ما أعرف أن السعودية فيه تراث عالمي.
يا الله.
قلت لها أنا استأذنك أني أقدم الورقة يكون البرزنتيشن فيه عرض تقليمي لكل طالب يختار موقع ويقدم عنه عرض قبل ليحصل على الموافقة.
نعم.
ولكن الموافقة تتم بعد العرض التقديمي قدام الطلاب. طبعا أنا العربي الوحيد في المجموعة. طبعا كان في درجة بكالوريوس. الموجود اللي معي كلهم أوروبيون وبريطانيين. اشتغلت على البرزنتيشن طبعا 5 شرائح وشيء بسيط هو المادة حتى التقرير بسيط ولكن كم متطلب. فأول ما ضعت الصور جميعها من تصويري طبعا
ما شاء الله.
أول ما فتحت البرزنتيشن صورة قصر الفريد مدائن صالح. الصوت اللي سمعته في القاعة واو. هذه ردة الفعل. جيت بديت أتكلم بنتقل الصفحة الثانية صمت. الشاشة على العيون الطلاب على الشاشة. سألتني الدكتورة فقط سؤال واحد اللي هو أو أكثر سؤال واحد عن وين الموقع هذا. بمعنى ليش تأخر أن يظهر للعالم. قلت الإجابة أني أنا الآن أقدم هنا هذا جزء من دور تعريف. يعني الآن وصل. فما قبل البرزنتيشن هذا وأنه ما وصل هذا يعني أنا أعتذر عن الإجابة لأنها الآن وصل. فابتسمت وقالت go ahead وقالت you can do it تقدر تسوي. فالحمد لله وخذت فيه امتياز. يعني العرض التقديمي اللي المادة الريبورت قدمته وخذت فيها أتذكر امتياز تقريبا.
ما شاء الله ما شاء الله. وأعتقد هذا الجزء يعني من واجبنا.
نعم. بعد ذلك في السنة الأخيرة بعد ما خلصت أنا جيت لنفس صارت المشرفة علي في درجة في إعداد الرسالة نفس الدكتورة اللي درستني المادة هذه.
ممتاز.
فرحت عشان أختار المادة كان عندي موضوع اللي كان في بالي اللي هو دور المتاحف في تعزيز السياح.
جميل.
طقيت الباب على الموعد اللي أنا مرتبني قابلها عشان أختار الموضوع. الموضوع كذا 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 لين خلصت. قالت لا. رسالتك عن مدائن صالح.
أوه.
طبعا كانت فرحة لي أني أقدم هالعمل ولكن أنا متخوف من المراجع. ما في مراجع تغطي لي 10,000 كلمة. قلت أقدر أسوي بحث يعني أنزل الميدان أجمع معلومات. قالت لا.
أوه.
من استخدم اللي هو
اللي متوفر.
existing data. قلت أمري لله. بدأت أبحث ما حصلت الشيء اللي يغطي فيه لكن ما تغطي العمل كله. رجعت له مرة ثانية اخترت فكرة نفس الفكرة بس إني سويت مقارنة مع موقع تراث عالمي في بريطانيا.
ممتاز.
فقالت ممتاز. خلصت الرسالة سلمتها فجت فكرة إني أقدم المعرض. أرسلت أذكر رسالة إلى سكرتيرة القسم ردت علي مباشرة إن سعيدين إن نسمع الموضوع وأنا حولت للشخص المسؤول عن الأنشطة والفعاليات دكتور. رد عليه قال اجتماعنا يوم الاثنين. اجتمعت أنا وياه يوم الاثنين وكذا قلت هذا اللي عندي الفكرة. قال خلاص بجيك إيميل ثاني. خلال نفس الأسبوع جاني الإيميل ثاني يوم تقريبا ثالث يوم اجتماع آخر إن الموضوع أصبح مع إدارة الفعاليات والتسويق في الجامعة.
هذا تبع جامعة بانجور.
جامعة بانجور.
ممتاز.
فكبر الموضوع أن اجتمعت مع قسم الفعاليات. تمت الموافقة وحدد الموعد، كان حتى في رمضان. بديت أشتغل على الصور، وحددنا الصور المطلوبة. افتتح المعرض بشكل كالموضوع يعني كنت أشوفه بسيط. اللي ساعدني في الموضوع أعطاني قوة المكرمة الملكية اللي 2000 دولار لكل طالب العام الماضي.
أي.
فاللي وصلتني قيمة حوالي 1000 باوند وشوي كذا، كلها حطيتها في المعرض.
أيوه.
تم عمل البوسترات اللي علقت في شوارع بانجور، إضافة إلى أن الجامعة أعلنت في الموقع الرسمي في الصفحة الرئيسية عن المعرض، وأرسلت إيميل لعموم الطلبة والمسؤول الدكاترة الموجودين أساتذة الجامعة بيوم افتتاح المعرض. صممت هدايا، وكان الهدف من الهدايا هي الدخول على كل بيوت المحليين. أقلام عبارة عن يسمونها بانر، يحتوي على الملصق داخلي. تصعب المعلومات، تحصل معلومات على مدى صالح في الجهتين. تم الافتتاح، وتوجه بالشكر الجزيل لجميع الأخوة السعوديون أبناء الوطن الذين حقيقة وقفوا معي في رمضان في وقت الظهر، حضروا طبعا حضرت الضيافة العربية، هم من وفرها، ما ودي أذكر الأسماء وأخفق.
بس كانوا جزء كبير،
يعني كانوا هم اللي في رمضان كانوا ما يساعدوني في توزيع النشرات، توزيع النشرات في المكتبة، إضافة إلى تعليق البوسترات الكبار على الشوارع. في المقابل في الجهة الثانية يعني كان فيه بعض الرسائل السلبية حقيقة، التي ما هو لازم يعني هذا هدف شخصي وكذا، وأنا يعلم الله لم يكن فيها من الهدف الشخصي. إن حتى اليوم بعد الافتتاح نشر الخبر في تويتر عن طريق النادي السعودي، وأنا لست عضو في النادي السعودي ولا لكن كان مبادر منهم لأنه كانوا مساعدين وقائمين يعني تبنوا الفكرة. طلب التقرير المعرض بعد الاحتفال من المكتب واس، وعد التقرير، لم أكتب معرض مرضي طلاب السعوديون في بانجور، ونشر الخبر في الصحف المحلية جميعها، لم يحمل اسمي إلا صحيفة وصحيفتين، لأن كانت الصورة بثر الحديث، ولأن الصور تعود فكرة المعرض فقط. عدا ذلك كان يحمل طلاب سعوديين في بريطانيا
بس للأمانة أنت اللي تستحق.
الله يرضى عليك، الوطن اللي يستحق أن نقدم كل ما، وحقيقة فيها نفس الوقت هذا اللي أذكر أشكر الدكتور عبدالعزيز المقوشي الله يجزاه خير، الملحق الثقافي أنا ذاك
سابقنا.
نعم كلف النادي السعودي في بانجور بالمتابعة، كان سامر الرويلي رئيس النادي وزملائه في تذليل أي عقبات تواجه المعرض بطريقة غير مباشرة. الحمد لله تم المعرض، ولا يزال إلى اليوم الصور معروضة بأحجام كبيرة، يعني بعض الصور 3 متر بانوراما كبيرة.
شاء الله.
ولا يزال المعرض في كلية الأثار والتاريخ في بانجور.
ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله.
هذه فكرة المعرض.
جميل.
وبعد المعرض انتهت في رمضان، وانتهى المعرض، ولا كان في زيارات للطلاب المدارس. بعد أيام الخبر اللي زاد الفرحة ظهور نتيجة الرسالة كانت عن موقع مدائن صالح، شاهد التراث العالمي في شمال المملكة العربية السعودية، وبامتياز من فضل الله.
ما شاء الله تبارك الله.
يعني كانت الحمد لله عطاءات متواصلة، كانت النتيجة إيجابية. نفس
النتيجة هذه متوقعة من شخص يعني يكون عنده الشغف ويكون عنده المبادرة ويكون عنده العمل. ما أكيد يعني
لما تقرأ ماذا يعني الإرث أو التراث السعودي لابن الوطن، ومن هم الذين خلفه، خلفك مجتمع سعودي كما قال ابن محمد بن سلمان طويق،
جبال زي جبال طويق صحيح.
فوق هام السعب، هذه الهمم. فاللي يعرف من هم اللي وراه، من المؤسف أن بكل أسف أن يكون طموحه ضعيف.
نعم لا. نعم نعم نعم. وهذه فرصة إنه إحنا ننشر جزء من ثقافتنا، جزء من كذا للناس، ونوعيهم ونقول لهم إحنا مين وإحنا
كيف. نعم. وهذا ما قاله عميد كلية كلية الأثار والتاريخ في جامعة بانجور في خلال تقديمه للمعرض أثناء الافتتاح، أن هذا موقع تراث عالمي. نحن لم نعلم أن في السعودية موقع تراث عالمي إلا من خلال هذا المعرض. فأنا مسجل الموضوع يعني الكلام هذا مسجل أكيد. موجود أني أشكر الطالب اللي عرفنا على هذا الموقع اللي نتمنى زيارته. فأنت تجد هذه الردود الإيجابية من الأساتذة الجامعة والمجتمع المحيط محلي، هذا بحد ذاته عامل إيجابي ومحفز لعطاء أكثر.
صحيح، وتستحق أكثر كمان.
الله يحفظك، لأن الوطن يستحق.
نعم نعم.
وأي نجاح هو نجاح للوطن.
صحيح 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 صحيح، أتفق معك. طيب بالنسبة للمرحلة الماجستير، أدينا مثلا عنها، إيش البحث اللي كان فيها، إيش اللي عديت فيه؟
طيب المرحلة الماجستير تعرف معظمها فيها بحوث، جميع البحوث أنا كنت تخصصي هو إدارة الفنون والثقافة والتراث في كلية إدارة الأعمال وفي كلية الآثار.
نعم.
كليتين ويطلق، كان في المحاضرة التعريفية، فإحنا عددنا تقريبا 18 شخص، أنا العربي الوحيد. الموجودين اللي معي من الصين ومن مختلف أوروبا ومن بريطانيا. فقال لما التقييم قالوا البيج ماستر، أنتم آخر شيء لما نخلص من المجموعات الباقية. فهي ما هي بسهلة أنك تدرس كليتين لتخصص واحد. كانت جميع البحوث تتعلق في كل ما يتعلق بالتراث، كانت طبقتها على المكاتب السعودية. إحدى المواد الحمد لله حصلت فيها على فكرة ومادة يسمونها التراث الرقمي. قدمت الفكرة واقتنع فيها الدكتور، لأن لابد تأخذ موافقته. وحصلت فيها على 70 من فضل الله
ما شاء الله.
والفكرة إن شاء الله تعالى ستقدم إلى وزارة الثقافة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها ترى النور، لأنها تخدم التراث السعودي بشكل منقطع النظير.
جميل.
وهذا ما حصلت عليه في خلال الدراسة، ما تعلمته طبقته على السعودية.
وعشان كده إحنا محتاجين أعتقد دور في جامعاتنا ان هي تدرس الامور هذه وتوعي الطلبه، وتكون يعني عندنا خريجين من الناس هذول عشان يقدروا يشيلوا
الرأي. معنى الرساله، فالرساله ايضا عن العلا بشكل عام، هي عن دور المواقع الثقافيه والطبيعيه في تعزيز السياحه في المملكه العربيه السعوديه.
جميل.
العلا كدراسه حاله.
حلو.
العلا اخترتها ليس لاني ابن العلا، ولكن المواقع الثقافية الأثرية على مختلف الحضارات في العلا يفوق 5 أو 6 أو 7 مواقع، إضافة إلى المواقع الطبيعية. لما أتكلم عن جبل الفيل، صورة لو وضعت هذه فقط على غلاف مجلة
خلاص
تسويق، إضافة إلى منطقة شرعان اللي فيها مشروع تطوير كبير الآن كمنتجع وكمنطقة منتزه بيئي، إضافة إلى حر تعويرض، الحرة اللي هي الحرة بركانية في غرب العلا على امتداد مسافات بالكيلوات تكشف المنطقة كاملة، إضافة إلى في مواقع أخرى أيضا ما ذكرت حتى في الرسالة،
ممكن تضم بعدين.
نعم ما ذكرت، لأن تحتاج إلى تكون المرجع مصادر أولية.
أيوة.
وأنا اللي شغلي كان على مصادر ثانوية. حاولت ولكن تأخر عملية اللي هو حصول على الموافقة اللي يسمونها إيثيكال أبروف، موافقة الأخلاقية البحث أو زي كذا، فهذه تصير فيها تأخير. فقال مشرف ما يمديك، اشتغل على الموجود وخلي هذه في مرحلة ربما تحتاج على لاحقا. وفعلا هو إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة، نسأل الله أن يسهل لنا الأمر.
اللهم آمين. في نية إن شاء الله دكتوراه أو
والله نسأل الله أن يسهلها. يا رب. نتمنى حقيقة الطموح عنا السماء.
يا رب.
وأكملت الرسالة وسلمتها وأنا ما خلصت حقيقة، يعني
ما شاء الله،
يعني ما غطيت المواقع اللي عليها، واكتشفت فيها معلومات كثير كثير كثير، يعني سواء تاريخية أو ارتباط المجتمع في هذه المواقع. وهذه لأنها تحتاج يكون بحث مصادر أولية.
أي.
وكان شغل مصادر ثانوية، فاضطريت أني
إن شاء الله
أمنع
شاء
نفسي من
إن شاء الله. وتكون أنت صاحب
الله كريم. وإن شاء الله تعالى في خلال اليوم الوطني أيضا سيقام معرض.
أوه.
أنا سارة السعودية. جميل. أنا السعودية بشكل عام إن شاء الله في
لندن ولا في شيفيلد؟
لا إن شاء الله في شيفيلد أكيد. نعم يقام في ستودنت يونيو إن شاء الله، وكما يعلن عنه إن شاء الله رئيس النادي الأستاذ عبد الله الحربي، وشغلين على هالموضوع، وأنا سبقت الحدث يعني أبو عمار ما راح يزعل.
هذه إعلان لهذا ومعظم متابعيننا من شيفيلد يعني
هذا
ممتاز ممتاز
إن شاء الله. هذا بجهود الجميع طبعا،
أكيد
أنا فقط الصور، أني أملك الصور فقط وقدمته، والشباب ما يقصرون فيهم الخير
ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله.
اللي هم اللي بيروحون يحاسبون الصور يدفعون وكل شيء لا تخاف.
الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب والله جميل 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 جدا والله، أثريتنا جدا بالمحتوى وبالحديث معك جدا جميل والله، وأنا يعني أنا جدا مستمتع.
الله يعطيك العافية، وأتمنى أني قدمت معلومة مفيدة، ونكون خفيفين ظل على المستمعين، ونكون يعني إضافة. وإذا كان في أي قصور فهم خير من يعذر ويقدرون.
لا ما عليك، لا قصور ولا حاجة، ما شاء الله عليك وابتعتنا، وكان حديث جدا جميل.
الله يسلمك ويعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لك، وننتظركم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وشاركوها ما من تعتقدوا إن هي قد تهمه وتعجبه، وسووا سبسكرايب ولايك وريتويت. مع السلامة.